بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه.
الأمر كما قال المؤلف رحمه الله أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام للحديث. وإذا تأملت هذه الأركان وجدتها إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو صبر على عمل. فالصلاة صبر على عمل، لأن لها شروطا وأركانا تحتاج إلى نوع من المشقة. والزكاة بذل محبوب، فإن المال محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى: وإنه لحب الخير لشريك، ولقوله: وتحبون المال حبا جما. وكم من إنسان لا يهمه أن يتعب في بدنه، لكن يشق عليه أن يذهب درهم من ماله. والثالث كف إيش عن محبوب، وذلك في الصوم، فإن الإنسان يكف نفسه عن ما يشتهيه من أكل وشرب ونكاح، من أجل أن يتم التكليف، ويعلم أن الإنسان إنما يمتثل طاعة لله عز وجل لا لهوى في نفسه. لأن كثيرا من الناس لا يهم أن يصوم، لكن يهمه أن يبذل قرشا واحدا من ماله، وبعض الناس بالعكس. فلهذا جعل الله عز وجل هذه الأركان العظيمة، جعلها مبنية على هذه الأمور الثلاثة، وهي: أحمد، نعم.
وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلا يجوز تأخيرها كالوديعة.
صحيح، يجب أن تؤدى على الفور، متى ثبت الوجوب فإنه لا يجوز تأخير أدائه. أولا التعليل الذي ذكر المؤلف، لأنه حق لآدمي توجهت المطالبة به فيجب أداؤه كالوديعة، ولأنها دين في الواقع، دين على الإنسان، فيجب أن يبادر به، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يتلف المال وتبقى الزكاة في ذمته، وقد يموت وتبقى في ذمته ويتهاون الورثة بأدائها. فلهذا كان لا بد من أن يبادر بدفعها. نعم.
ومن جحد وجوبها لجهله، ومثله يجهل ذلك، كحديث عهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر، وحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها كذب الله ورسوله. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل، وأخذت من تركته، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري، وتابعه الصحابة على ذلك، فكان إجماعا.
تبين بهذه الجملة أن من جحد وجوب الزكاة نظرنا، إن كان مثله يجهله عرف بذلك حتى يعلم أنه واجب، ثم إن أصر على إنكاره عومل معاملة من يعلم ذلك. وإن كان ممن عاش في الإسلام وعلم وجوب الزكاة ولكنه أنكرها فإنه يكفر كفر ردة والعياذ بالله، ويقتل وإن أداها حتى لو أدى الزكاة وأكثر من الزكاة ولكنه قال إنها صدقة وليست بواجبة فإنه يكون كافرا مرتدا يقتل. ولكن إذا أقر بالوجوب وامتنع عن أدائها فكما قال المؤلف رحمه الله يأخذها الإمام منه ويعزره، فلا يكفي مجرد الأخذ بل لا بد من التعزير، والتعزير يكون بما يراه الإمام حيث يرجعه وأمثاله. وقيل إن التعزير أن يؤخذ شطر ماله بناء على حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن من امتنع قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ثم شطر المال، هل المراد المال الذي فيه الزكاة وامتنع من أدائها أو جميع ماله؟ الأول أظهر، أي نأخذ شطر ماله الذي فيه الزكاة، فإذا امتنع من زكاته وزكاته وماله عروض أخذنا منه إيش؟ النصف بدلا من ربع العشر تعزيرا له. لكن لو رأى الإمام أن يأخذ شطر ماله كله حتى ما يؤدي زكاته مبالغة في التعزير ورأى أن ذلك أصلح للأمة فلا حرج. طيب فإن قدر عليه دون ماله، يعني الرجل موجود لكن المال ما يقدر عليه، يقول ماله في السلاب ثلاث، فإن تاب وأخرج وإلا قتل. وإذا امتنع قوم من أدائها فإنهم يقاتلون لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن إذا قتل هل يقتل ردة أو يقتل تعزيرا؟ الثاني، لأن الصحيح أنه لا أحد يكفر بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة، لكنه يقتل من باب التعزير. نعم نعم قتلهم لأنهم ارتدوا وقالوا إن هذه جزية ولم يقروا بوجوبها. نعم.
وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر، وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها، وقال أبو بكر يؤخذ معها شطر ماله بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود. وقال أحمد وهو عندي صالح.
نعم. وش يأخذ منه؟
من
بلاد
الثالث.
وين؟
وقال أبو بكر يأخذ
معها
شطر
ماله. أي لا بأس، ما يأخذ معه.
وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يكفر لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكونون إخوانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل.
الأصل يعني على عدم الكفر. لكن المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال إننا لا نسلم الزكاة لأنها جزية أو أخت الجزية فامتنعوا. فهؤلاء يقاتلون قتل المرتد لأنهم جحدوا وجوبه. وأما من جحدها بخلا أو قال إننا لا نسلمها إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسلمها لمن بعده، فهؤلاء لا يقتلون كفرا لكنهم يقاتلون ويقتلون حتى يستسلم. نعم.
فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأن
ما في الإسلام لا بد منها إذا بشروط أربعة. الإسلام
إحنا لا
يكونون
أخانا
إحنا لا
يكونون
إخواننا، إذا الأحسن عندنا لأنه قال في إخوانكم في الدين.
فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة. الإسلام، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام. والشرط الثاني،
لو أن المؤلف رحمه الله استدل بحديث معاذ لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يدعوهم أي أهل اليمن إلى الزكاة إلا بعد أن يستجيبوا للتوحيد ثم للصلاة، فإن قال قائل وهل يأثم الكافر إذا لم يزكي؟ قلنا بلى، نعم يأثم، لقوله تعالى عنهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأعظم ما يطعم المسكين هو الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عليها، وهذا هو القول الراجح أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كما يعاقبون على أصله. نعم. من؟ نعم. الزكاة. نعم. نقول إن من امتنع من الزكاة مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، أنه إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا صريح لأنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا ما رأى سبيله إلى الجنة. وعلى هذا فيكون المفهوم من هذه الآية خصا من الزكاة. نعم.
هل
الإمام
أن
يرى
المصلحة أن يقتلهم، يعني أن يصل حد التعذيب إلى القتل؟ إيه
نعم، له
ذلك
يقاتلهم
حتى كانوا تحت ولايته ولم يخلعوا طاعة وكانوا أفرادا.
إيه إذا كانوا أفرادا يقتلهم. نعم. فؤاد، المعنى انه اذا كانوا يقاتلون على ترك الصلاه فلنقاتلهم على ترك الزكاه. نعم. ثلاثه.
والشرط الثاني الحريه، فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه، وان قلنا يملك فلا زكاه في المال لان سيده لا يملكه نعم. وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا
إذا لا بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة، فلا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا. فإن عتق وبقي في يده
هذه المسألة يشترط الحرية وبدها الرق، فالرقيق لا زكاة عليه. والتعليل الصحيح أنه لا يملك، وأن زكاة ما في يده على سيده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله للذي باعه ما لم يشترطه المبتاع. وهذا لا ينبغي أن يعدل به قول أي إنسان من الناس. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فماله للذي باع، فلا حاجة إلى أن يذكر قول آخر في المسألة، ونقول إنه لا يملك بالتمليك بلا إشكال. ولكن لو ملكه سيده، فهل يملك؟ الظاهر أنه لا يملك، وأن تمليك سيده له من باب الإباحة فقط وليس من باب التمليك. وهذا هو المذهب، لأن الذين يقولون بالفرق بين تمليك سيده وتمليك غيره يقولون إذا ملكه غيره فمعلوم أنه سينصرف إلى ملك سيده، وإذا ملكه السيد فقد رضي بأن يخرج جزءا من ماله لهذا العبد. ولكن نقول حتى وإن أخرج فإنما هو إباحة وليس بتمليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماله الذي باع. فالصواب أن العبد لا يملك لا بتمليك سيده ولا بتمليك غيره، وبناء على ذلك يكون المال الذي بيده زكاته على سيده. نعم، بقينا بالمكاتب. المكاتب ليس كالقن، لأن المكاتب يملك شيئا من منافعه، إذ أنه يملك التصرف في ماله، يبيع ويشتري من أجل أن يوفي سيده. فهل نقول إنه لا زكاة عليه لأنه إلى الآن لم يتحرر فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أو نقول لما كان له التصرف في ماله بدون مراجعة السيد صار كالمالك فتجب عليه الزكاة، ثم إن قدر أن يرجع إلى الرق صارت الزكاة على السيد بعد رجوعه إلى الرق. ولعل هذا أقرب أن يقال إن المال الذي بره المكاتب يلزم المكاتب بدفع زكاته دون الرجوع إلى سيده. ثم إذا قدر أنه عجز أن يوفي وعاد هو وماله للسيد وجب على السيد أن يزكي هذا المال يبتدئ به حولا. نعم،
فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا، وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ.
إن عتق وبقي في يده نصابا، وبقي في يده نصابا يعني بقي المال نصابا، وأحسب أن تكون بالرفع. وبقي في يده نصاب استقبل به حولا، من الذي يستقبل؟ المكاتب، لأنه قبل ذلك ليس بمالك، قبل هذا ليس بمالك. فمثلا إذا اتجر هذا المكاتب وفي خلال السنة وجد ما يوفي السيد به فأوفى، وقد مضى 8 أشهر من السنة فأوفى السيد وبقي معه ما يبلغ النصاب فزائدا، فهل نقول إذا تمت السنة عليك أن تزكي هذا الذي بقي في يدك؟ يقول المؤلف لا، يستقبل به حولا فتلغى الأشهر 8 التي كانت قبل أن يعتق. وعلى ما اخترناه في هذه المسألة نقول يبني على ما سبق، فإذا تم الحول من ملكه إياه وجب عليه زكاة. رحمك الله. نعم،
وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك، وإن ملك المعتق بعضه بجزئه.
لماذا لا نقول إنه كجملة الديون؟ لأنه من الجائز أن العبد لا يوفي، إذ أنه إذا عجز ولم يوفي لم يبقى في ذمته شيء للسيد، فهو كالدين الذي على معسر أو ما. نعم، لكن لما عتق تبين استقراره قبل العتق. نعم، لكن إذا ثبت الأمر الواقع تجب الزكاة. نعم،
وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر.
المعتق بعضه يعني أن بعضه حر وبعضه رقيق، لكن هل يتصور هذا؟
نعم،
من قال؟ نعم، ممكن تصور.
كان عبد طبيب بين غزلين فأعتقه أحدهما وكان فقيرا فلا يعتق نصف الثاني عليه، واستسعى العبد فعجز فيبقى نصف حر ونصف عبد.
يعني عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبة والثاني باق على ملكه، وهو لا يستطيع أن يضمن قيمة ما أعتقه. هذا المعتق لا يستطيع أن يضمن قيمة ما لم يعتقه شريك، فهنا يبقى العبد مبعضا. ثم هل يستسعى فيقال اسع من أجل أن توفي حتى تعتق كلك؟ في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه يستسعى، لكن إذا استسعى فعجز بقي مبعضا. الله أعلم.
هذه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: والشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه، ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيه فيها بأنواع التصرفات. وروى مهنا عن أحمد: في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل، إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة شاة.
والصحيح أنها لا تجب الزكاة في الموقوف، سواء كان على معين أم على عموم، على سبيل العموم، وذلك لأن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقف ملكا تاما، إذ لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وكذلك أيضا لو مات لم يرث عنه، فملكه ناقص. وهذا المهم، أن هذا الشرط الثالث تمام الملك. نعم.
ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسم. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها. واختار أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة.
جارية. النصاب اتفق عندكم جائزة.
تصحيح؟
اي نعم.
واختار
النصاب الثاني، لان جائزة مثل جارية او قريبة منها في المعنى.
واختار ابو الخطاب انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها، وفي المغصوب والضال.
انا المضارب المضارب له نصيب من الربح، والمضارب الذي هو رب المال له أصل المال ونصيبه من الربح. فمثل إذا أعطيت رجلا 10,000 ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت 15,000 ريال، رأس المال كم؟
10.
هذا فيه الزكاة لا أشكال فيه، 5,000 الربح. لرب المال منها
2,500
كم؟ 2,500. وللمضارب 2,500. تجب الزكاة في نصيب رب المال لأنها نماء أصل ثابت. أما نصيب المضارب وهو 2,500 فإنها لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن ملكه ليس بتام، إذ لو فرض أن هذا المال الذي فيه المضاربة نقص عن رأس المال، بل لو كان على قدر رأس المال لم ينقص ولم يزد، فإن هذا المضارب إيش؟ لا شيء له، فيكون ملكه مزعزعا ليس مستقرا. ثم على فرض أن يقال ما دام الحول قد تم وعنده هذا المال فلماذا لا نجب الزكاة عليه؟ لأنه تم الحول. فيقال إن نصيب المضارب ليس على أصل حتى يكون تابعا له، بخلاف نصيب
المضارب
رب المال المضارب فإنه تابع لأصله الذي هو رأس المال وهو ثابت من أول الحول. ما هي واضح ولا غير واضح؟
واضح
واضح. طيب الآن مثلا هذا رجل أعطى شخصا 10,000 ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت 15,000، ربحت كم؟
5.
2,500 لرب المال و2,500 للمضارب. حصة المضارب ليس فيها شيء. ليش؟ لأنه لو قدر أن هذا المضارب الذي عمل كل هذه السنة لم يحصل على ربح، لم يكن له شيء، فربحه هذا الحاصل وقاية لرأس المال. ولذلك لو فرضنا أنه في أثناء السنة بلغ 10,000 15,000 وفي آخر السنة رجعت إلى 10، أين نصيب المضارب؟
لا شيء،
لا شيء. إذن فملكه
غير تام،
فلا تجب فيه الزكاة. يورد علينا مورد يقول طيب إذن ربح رب المال أيضا عرضة للخسارة، أليس كذلك؟ فلماذا أوجبتم الزكاة فيه؟ قلنا لأنه مبني على أصل تجب فيه الزكاة ثابت، فلهذا أوجبناها في حصة رب المال لأن هذا نماء ملكه، دون المضارب لأنه لم يبنى على أصل ثابت. ولهذا لو فرضنا أن الرجل تكسب بماله وربح في 10,000 2,500 تجب عليه الزكاة في 2,500؟ نعم تجب. فهذا هو الفرق. إذن حصة المضارب ليس فيها زكاة، فإن قسمت يعني قبل تمام الحول بيوم قسمت فيه وقيل يا رب المال خذ 2,500 ويا أيها المضارب خذ 2,500، حينئذ تجب الزكاة. ليش؟ لأنه الآن لا يمكن أن يكون وقاية لرأس المال، لأن المضارب إيش؟ ملكه ملكا تاما. نعم
نعم.
لا لا تبع. لا لا تبع الأول. أنا أعطيك فائدة. نتاج السائمة وربح التجارة تابع للأصل، فهمت؟ يعني مثلا الإنسان عنده 40 شاة وعند منتصف الحول صارت 80 وعند تمام الحول صارت 121، تجب الزكاة. ليش؟ لأن لأن حول النماء والنتاج حول أصل، وهذه خذها قاعدة. ها؟ الدليل عموم الأدلة. الرسول ما كان إذا أرسل السؤال يقول اسألوه هل هذا النماء جديد أو قديم، فيأخذنا الموجود.
يعني
لو كان هناك اختلاف لسأل قال هل مثل هذا النتاج هل تم عليه حول أو لا. نعم. وهو كذلك عروض التجارة إذا تم الحول قوم ما عندك مما تجب فيه الزكاة، سواء زاد عن رأس المال أو نقص. نعم. طيب
الأخ أحمد والثاني
أي وين الثالث؟ نعم خالد.
إذا قسم المال قبل العام بيوم،
نعم،
نقول يجب على المضارب في مال الزكاة.
نعم.
كيف تجب الزكاة وهو لم يتم على تمام الملك ليوم؟
إيه هذا السؤال جيد، ولهذا لا يبعد أن يكون هناك قول لأنه يبتدئ الحول من جديد. لكن هم يقولون لما كان أصله موجودا، لما كان أصله موجودا والآن زال المحذور الذي هو وقاية رأس المال وجب عليه الزكاة.
وإذا لم يمر على هذا المال إلا 6 أشهر لأنه
نذر. طيب هو صحيح لكنه صار تبعا، هو ربح لكن ليس هبة مجردة، إنما هي نماء لشيء سابق تم له سنة.
وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل، روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام فأشبه الحلي، والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملي. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة ما لم يقبضه. فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه
وضع
عندنا زكاة مال من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض
وعندنا ما لم يقبض، لكن عندك أنت مال لم يقبض. لا أقول ما في اختلاف المال.
وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
هذه مسألة زكاة الديون، زكاة الديون على الغير، هل هي واجبة أو لا؟ نقول الديون إما أن تكون على من يمكن استيفاؤه منه شرعا وعادة، فهذا كالموجود في الصندوق، وإما أن يكون على من لا يمكن الاستيفاء منه شرعا أو عادة، فهذا هو الذي فيه الخلاف. فالأول كما لو كان الإنسان على شخص 10,000 ريال، هذا الشخص يقول أنا مستعد متى شئت أعطيك، لكن صاحب الدين رجل طيب لا يحب أن يقول لأحد أعطي ما عندك لي، فهذا فيه زكاة، لأن إبقاءه في ذمة الرجل باختياره وإرادته، فكأنه في صندوقه، ولكن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى، فلو قدر أنه بقي في ذمة المدين 5 سنوات فقبضه يؤديه كم؟ 5 سنوات. وهل يخصم منه قدر زكاته؟ الجواب لا، لأنه أبقاه باختياره. طيب، أما إذا كان على من لا تمكن مطالبته شرعا أو عادة أو كان جاحدا أو مماطلا، ففيه روايتان عن الإمام أحمد وهما قولان في المذهب. المذهب أن الزكاة فيه واجبة تجب، ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه فيزكي لما مضى ولو بقي 10 سنوات. والقول الثاني أنه لا زكاة عليه في ذلك، لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به، وإذا طالب فقد عجز. وهذا القول هو الصحيح، لأن سواء قلنا أن الزكاة مواساة وهذا لا تحتمل المواساة، أو قلنا أن الزكاة عبادة فيقال هذا مال لم يقدر عليه، حتى لو كان عبادة، لو كانت الزكاة عبادة فإنه مال لا يقدر عليه فلا زكاة عليه فيه. ولكن هل يلزمه إذا قبض أن يزكي في الحال لسنة واحدة أو يستأنف به حولا جديدا؟ في ذلك خلاف. منهم من يقول إنه يستأنف به حولا جديدا، لأنه قبل ذلك في حكم المعدوم، فكأنه ملكه الآن فيستأنف به حولا جديدا. ومنهم من قال بل يزكيه لسنة واحدة قياسا على الثمرة التي قال الله فيها وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا ليس كالذي استجد ملكه فيه، لأن الذي استجد ملكه فيه لم يملكه لا حقيقة ولا حكما، أما هذا فهو ملكه حكما، ولهذا لو مات فإنه يورث من بعده. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدين 10 سنوات ثم يدخله في ماله. فصارت الآن الحكم في زكاة الدين، نقول أولا إذا كان الدين على من لا تمكن مطالبته أو على من يعجز عن استخراجه منه شرعا أو عادة، ففيه قولان للعلماء. الأول إيش؟ وجوب الزكاة فيه، والثاني عدم الوجوب. وعلى القول الأول لا يلزم الإخراج حتى يقبضه، ولكن الصحيح أنه لا زكاة عليه فيه، وأنه إذا قبضه زكى لسنة واحدة ثم أدخله في ملكه. أما إذا كان على من على موسى يمكن أن يطالب ولو قال أعطني أعطاه بسهولة، فالصحيح أنه بل هو قول واحد أنه يلزمه زكاته، لكن لا يلزمه إلا إذا قبضه. هنا يقول مالك رحمه الله لأن الملك فيه مستقر ويملك مطالبة به فوجبت فيه، ولا خلاف موجب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه إلى آخر. مش الإشكال؟ إيه؟ ولأنه غير تام فأشبه الحلي. وجه ذلك أن الحلي على القول بأنه لا زكاة فيه يقول لأنه هذا ليس متمحضا بالثمنية بل هو مستعمل فملكه فيه غير تام، لكن هذا غير صحيح، يعني هذا القياس غير صحيح. أولا أن ملك الإنسان من الحلي ملك تام لا شك فيه، لكن نقله الاستعمال إلى حكم الأشياء المستعملة على القول بعدم الوجوب، وأما إذا قلنا بالوجوب فإن القياس لا صحيح إطلاقا.
تفسير العجز، عجز العادة وعجز الشرع.
نعم، العجز العادي أن يكون من عليه الدين لا تمكن مطالبته إما لعساره، نعم، إما لقرابته كالأب، وإما لسلطانه، وإما لمماطلته وتغيبه وما أشبه ذلك. والشرعي أن يكون حاضرا وفيا لكن ليس عنده شيء.
وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
صحيح، وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل إنما أجله صاحبه باختيار، والغالب أن المؤجل لا بد أن يكون فيه زيادة، يعني فإذا بعت السلعة الآن نقدا بعشرة فالغالب أنك إذا بعتها بمؤجل ستبيعها بأكثر، فيكون التأجيل في مصلحة لك. فالصواب أن الدين المؤجل كالدين الحال ولا فرق، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأما قول بعض الناس في المؤجل أنا لا أزكي إلى رأس المال فهذا غلط، يعني بعض الناس الآن يبيع البيت الذي يساوي 100 نقدا ب200 إلى سنتين مثلا، يقول أنا لا أزكي إلا 100، هذا غلط، يعني أنت الذي أجلت وأنت الذي أخذت الربح، فيجب عليك أن تزكي الجميع. نعم. كل ما قبض شيئا زكاه. لا، المني بارك الله فيك جائز ان يفتقر، وجائز ان يماطل، جائز ان ينسى ويجحد. نعم. ايش؟ نعم، لما ذكر القولين في الاول قال لا خلاف، يعني ان القولين متفقان في هذا القولين، يعني لا خلاف في هذا، اما هل كونه اجماعا فالله اعلم. ايش؟ لا لا، ما هو مراد الحلي على مدينه، مراد الحلي يلبس.
ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين.
هذه أيضا مسألة تقع كثيرا، إذا أجر له داره سنين بأجرة، يقول أنه يملكها من حين العقد، وعلى هذا فيكون حكمها حكم الدين، لكن في النسل من هذا الشيء، لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا، ولهذا لو تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة ولم يملك. فالظاهر أن يقال إن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تاما، وإذا لم تتم المدة فإنه إنما يملكها شيئا فشيئا. فإذا أجر بيته لمدة سنة وأوفاه صاحب البيت عند تمام السنة، فعلى كلام المؤلف إيش؟ يجب إخراج الزكاة فورا، لأنها تم لها سنة من حين العقد. وعلى قول الثاني لا يلزمه، لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة، وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر، وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة، فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك. فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول أنه يزكي من حين العقد، فإذا قبضها عند رأس الحول زكاها فورا، والثاني أنه لا يزكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه.
الأمر كما قال المؤلف رحمه الله أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام للحديث. وإذا تأملت هذه الأركان وجدتها إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو صبر على عمل. فالصلاة صبر على عمل، لأن لها شروطا وأركانا تحتاج إلى نوع من المشقة. والزكاة بذل محبوب، فإن المال محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى: وإنه لحب الخير لشريك، ولقوله: وتحبون المال حبا جما. وكم من إنسان لا يهمه أن يتعب في بدنه، لكن يشق عليه أن يذهب درهم من ماله. والثالث كف إيش؟ عن محبوب، وذلك في الصوم، فإن الإنسان يكف نفسه عن ما يشتهيه من أكل وشرب ونكاح، من أجل أن يتم التكليف، ويعلم أن الإنسان إنما يمتثل طاعة لله عز وجل لا لهوان في نفسه. لأن كثيرا من الناس لا يهمه أن يصوم، لكن يهمه أن يبذل قرشا واحدا من ماله، وبعض الناس بالعكس. فلهذا جعل الله عز وجل هذه الأركان العظيمة، جعلها مبنية على هذه الأمور الثلاثة، وهي: أحمد، نعم نعم،
وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلا يجوز تأخيرها كالوديعة.
صحيح، يجب أن تؤدى على الفور، متى ثبت الوجوب فإنه لا يجوز تأخير أدائه. أولا التعليل الذي ذكر المؤلف، لأنه حق لآدمي توجهت المطالبة به، فيجب أداؤه كالوديعة، ولأنها دين في الواقع، دين على الإنسان، فيجب أن يبادر به، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يتلف المال وتبقى الزكاة في ذمته، وقد يموت وتبقى في ذمته، ويتهاون الورثة بأدائها. فلهذا كان لا بد من أن يبادر بدفعها. نعم.
ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك، كحديث عهد بالإسلام: عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر، وحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها كذب الله ورسوله. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل وأخذت من تركته، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري، وتابعه الصحابة على ذلك، فكان إجماعا.
تبين بهذه الجملة أن من جحد وجوب الزكاة نظرنا، إن كان مثله يجهله عرف بذلك حتى يعلم أنه واجب، ثم إن أصر على إنكاره عومن بمعاملة من يعلم ذلك. وإن كان ممن عاش في الإسلام وعلم وجوب الزكاة ولكنه أنكرها، فإنه يكفر كفر ردة والعياذ بالله، ويقتل وإن أداه حتى لو أدى الزكاة وأكثر من الزكاة، ولكنه قال إنها صدقة وليست بواجبة، فإنه يكون كافرا مرتدا يقتل. ولكن إذا أقر بالوجوب وامتنع عن أدائها، فكما قال المؤلف رحمه الله يأخذها الإمام منه ويعزره، فلا يكفي مجرد الأخذ، بل لا بد من التعزير، والتعزير يكون بما يراه الإمام حيث يرجعه وأمثاله. وقيل إن التعزير أن يؤخذ شطر ماله، بناء على حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن من امتنع قال فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ثم شطر المال، هل المراد المال الذي فيه الزكاة وامتنع من أدائها أو جميع ماله؟ الأول أظهر، أي نأخذ شطر ماله الذي فيه الزكاة، فإذا امتنع من زكاته وزكاته وماله عروض أخذنا منه إيش؟ النصف بدلا من ربع العشر تعزيرا له. لكن لو رأى الإمام أن يأخذ شطر ماله كله حتى ما يؤدي زكاته مبالغة في التعزير، ورأى أن ذلك أصلح للأمة، فلا حرج. طيب، فإن قدر عليه دون ماله، يعني الرجل موجود لكن المال ما يقدر عليه، يقول مالي في السلاف ثلاث، فإن تاب وأخرج وإلا قتل. وإذا امتنع قوم من أدائها فإنهم يقاتلون لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن إذا قتل هل يقتل ردة أو يقتل تعزيرا؟ الثاني، لأن الصحيح أنه لا أحد يكفر بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة، لكنه يقتل من باب التعزير. نعم. نعم، قتلهم لأنهم ارتدوا وقالوا إن هذه جزية ولم يقروا بوجوبها. نعم.
وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر، وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. وقال أبو بكر يؤخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود. وقال أحمد وهو عندي صالح.
نعم، وش يأخذ منه؟
من بلاد
وين؟
وقال أبو بكر يأخذ معها شطر.
اي لا بأس، ما يختلف معنا.
وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يكفر لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكونون إخوانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا، حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على الأصل.
الأصل يعني على عدم الكفر. لكن المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال إننا لا نسلم الزكاة لأنها جزية أو أخت الجزية، فامتنعوا، فهؤلاء يقاتلون قتل المرتد لأنهم جحد وجوبها. وأما من جحدها بخلا أو قال إننا لا نسلمها إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسلمها لمن بعده، فهؤلاء لا يقتلون كفرا لكنهم يقاتلون ويقتلون حتى يستسلم. نعم.
فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأن
ما فيها الإسلام هي ظاهرة لا بد منها إلا بشروط أربعة الإسلام.
عندنا
النسخة لا يكون أخانا،
لا يكون
أخانا
أو أقرأ لا يكونون إخوانا،
إحنا لا يكون إخواننا، لا أحسن من عندنا، لأنه قال في إخوانكم في الدين.
فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة الإسلام، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام. والشرط الثاني،
لو أن المؤلف رحمه الله استدل بحديث معاذ لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يدعوهم أي أهل اليمن إلى الزكاة إلا بعد أن يستجيبوا للتوحيد ثم للصلاة، فإن قال قائل وهل يأثم الكافر إذا لم يزكي؟ قلنا بلى، نعم يأثم، لقوله تعالى عنهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأعظم ما يطعم المسكين هو الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عليها، وهذا هو القول الراجح أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كما يعاقبون على أصله. نعم. من؟ نعم. الزكاة. نعم. نقول إن من امتنع من الزكاة مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، أنه إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليه من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا صريح لأنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا ما رأى سبيله إلى الجنة. وعلى هذا فيكون المفهوم من هذه الآية خصا من الزكاة. نعم.
لم
يردعهم
أهل
شطر
ماله، هل
الإمام
أن
نرى
مصلحة أن يقتلهم،
يعني
أن يصل حد العتاب للقتل؟
إيه نعم، له
ذا
يقاتلهم
حتى كانوا تحت ولايته ولم يخلعوا طاعة وكانوا أفرادا،
إذا كانوا أفرادا يقتلهم. نعم. فؤاد، المعنى انه اذا كانوا يقاتلون على ترك الصلاة فلنقاتلهم على ترك الزكاة. نعم. ثلاثة.
والشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد، فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه، وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه لأن سيده لا يملكه لأن نعم. وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا
يملكه
لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة، فلا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا، فإن عتق وبقي في يده
هذه المسألة يشترط الحرية وبدها الرقد، فالرقيق لا زكاة عليه. والتعليل الصحيح أنه لا يملك، وأن زكاة ما في يده على سيده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله للذي باعه ما لم يشترطه المبتاع. وهذا لا ينبغي أن يعدل به قول أي إنسان من الناس. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فماله للذي باع، فلا حاجة إلى أن يذكر قول آخر في المسألة، ونقول إنه لا يملك بالتمليك بلا إشكال. ولكن لو ملكه سيده، فهل يملك؟ الظاهر أنه لا يملك، وأن تمليك سيده له من باب الإباحة فقط وليس من باب التمليك. وهذا هو المذهب، لأن الذين يقولون بالفرق بين تمليك سيده وتمليك غيره يقولون إذا ملكه غيره فمعلوم أنه سينصرف إلى ملك سيده، وإذا ملكه السيد فقد رضي بأن يخرج جزءا من ماله لهذا العبد. ولكننا نقول حتى وإن أخرج فإنما هو إباحة وليس بتمليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماله الذي باع. فالصواب أن العبد لا يملك لا بتمليك سيده ولا بتمليك غيره، وبناء على ذلك يكون المال الذي بيده زكاته على سيده. نعم.
فإن
بقينا بالمكاتب، المكاتب ليس كالقن، لأن المكاتب يملك شيئا من منافعه، إذ أنه يملك التصرف في ماله، يبيع ويشتري من أجل أن يوفي سيده. فهل نقول إنه لا زكاة عليه لأنه إلى الآن لم يتحرر فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أو نقول لما كان له التصرف في ماله بدون مراجعة السيد صار كالمالك فتجب عليه الزكاة، ثم إن قدر أن يرجع إلى الرق صارت الزكاة على السيد بعد رجوعه إلى الرق؟ ولعل هذا أقرب أن يقال إن المال الذي به المكاتب يلزم المكاتب بدفع زكاته دون الرجوع إلى سيده. ثم إذا قدر أنه عجز أن يوفي وعاد هو وماله للسيد وجب على السيد أن يزكي هذا المال يبتدئ به حولا. نعم.
فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا، وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ.
إن عتق وبقي في يده نصابا، وبقي في يده نصابا يعني بقي المال نصابا، وأحسب أن تكون بالرفع، وبقي في يده نصاب استقبل به حولا. من الذي يستقبل؟ المكاتب، لأنه قبل ذلك ليس بمالك، قبل هذا ليس بمالك. فمثلا إذا اتجر هذا المكاتب وفي خلال السنة وجد ما يوفي السيد به فأوفى، وقد مضى 8 أشهر من السنة فأوفى السيد وبقي معه ما يبلغ النصاب فزائدا، فهل نقول إذا تمت السنة عليك أن تزكي هذا الذي بقي في يدك؟ يقول المؤلف لا، يستقبل به حولا فتلغى الأشهر 8 التي كانت قبل أن يعتق. وعلى ما اخترناه في هذه المسألة نقول يبني على ما سبق، فإذا تم الحول من ملكه إياه وجب عليه زكاة. رحمك الله. نعم.
وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك، وإن ملك المعتق بعضه بجزئه.
لماذا لا نقول إنه كجملة الديون؟ لأنه من الجائز أن العبد لا يوفي، إذ أنه إذا عجز ولم يوفي لم يبقى في ذمته شيء للسيد، فهو كالدين الذي على معسر أو مال. نعم، إيه، لكن لما عتق تبين الاستقرار قبل العتق. نعم، لكن إذا ثبت الأمر الواقع تجب الزكاة. نعم.
وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر.
المعتق بعضه يعني أن بعضه حر وبعضه وبعضه رقيق، لكن هل يتصور هذا؟
نعم.
من قال؟ ممكن تصور.
كان عبد كريم بين رجلين
فأعتقه أحدهما وكان فقيرا فلا يعطي
النصف
الثاني عليه، واستسعى العبد فيبقى
نصف حر ونصف
عبد. يعني عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه والثاني باقي على ملكه، وهو لا يستطيع أن يضمن قيمة ما أعتقه. هذا المعتق لا يستطيع أن يضمن قيمة ما لم يعتقه شريك، فهنا يبقى العبد مبعضا. ثم هل يستسعى فيقال اسع من أجل أن توفي حتى تعتق كلك؟ في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه يستسعى، لكن إذا استسعي فعجز بقي مبعضا. صلى الله عليه
آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: والشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه، ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيه فيها بأنواع التصرفات. وروى مهنا عن أحمد: في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل، إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة شاة.
والصحيح أنها لا تجب الزكاة في الموقوف، سواء كان على معين أم على عموم، على سبيل العموم، وذلك لأن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقف ملكا تاما، إذ لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وكذلك أيضا لو مات لم يرث عنه، فملكه ناقص. وهذا المهم، أن هذا الشرط الثالث تمام الملك. نعم.
ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسم. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها.
واختار
أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة.
جارية.
نعم.
النصف متفق عندكم جائزة؟ جائزة جارية
تصحيح؟
اي نعم.
واختار
النصف الثاني، لأن جائزة مثل جارية أو قريبة منها في المعنى.
واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها، وفي المغصوب والضال.
المضارب له نصيب من الربح، والمضارب الذي هو رب المال له أصل المال ونصيبه من الربا. فمثل إذا أعطيت رجلا 10,000 ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت 15,000 ريال، رأس المال كم؟
10.
هذا فيه الزكاة لا أشكال فيه، 5,000 الربح لرب المال منها
2,500.
كم؟ 2,500. وللمضارب
كذا
2,500 تجب الزكاة في نصيب رب المال لأنها نماء أصل ثابت. أما نصيب المضارب وهو 2,500 فإنها لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن ملكه ليس بتام، إذ لو فرض أن هذا المال الذي فيه المضاربة نقص عن رأس المال، بل لو كان على قدر رأس المال لم ينقص ولم يزد، فإن هذا المضارب إيش؟ لا شيء له، فيكون ملكه مزعزعا ليس مستقرا. ثم على فرض أن يقال ما دام الحول قد تم وعنده هذا المال فلماذا لا نجب الزكاة عليه؟ لأنه تم الحول. فيقال إن نصيب المضارب ليس على أصل حتى يكون تابعا له، بخلاف نصيب
المضارب
رب المال المضارب فإنه تابع لأصله الذي هو رأس المال وهو ثابت من أول الحول. ما هي واضح ولا غير واضح؟
واضح
واضح
واضح.
طيب الآن مثلا هذا رجل أعطى شخصا 10,000 ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت 15,000، ربحت كم؟
5.
2,500 لرب المال و2,500 للمضارب. حصة المضارب ليس فيها شيء. ليش؟ لأنه لو قدر أن هذا المضارب الذي عمل كل هذه السنة لم يحصل على ربح، لم يكن له شيء، فربحه هذا الحاصل وقاية لرأس المال. ولذلك لو فرضنا أنه في أثناء السنة بلغ 10,000 15,000 وفي آخر السنة رجعت إلى 10، أين نصيب المضارب؟
لا شيء،
لا شيء. إذن فملكه غير تام فلا تجب فيه الزكاة. يورد علينا مورد يقول طيب إذن ربح رب المال أيضا عرضة للخسارة أليس كذلك؟ فلماذا أوجبتم الزكاة فيه؟ قلنا لأنه مبني على أصل تجب فيه الزكاة ثابت، فلهذا أوجبناها في حصة رب المال لأن هذا نماء ملكه دون المضارب لأنه لم يبنى على أصل ثابت. ولهذا لو فرضنا أن الرجل تكسب بماله وربح في 2,500 تجب عليه الزكاة في 2,500؟ نعم تجب. فهذا هو الفرق. إذن حصة المضارب ليس فيها زكاة، فإن قسمت يعني قبل تمام الحول بيوم قسمت فيه وقيل يا رب المال خذ 2,500 ويا أيها المضارب خذ 2,500، حينئذ تجب الزكاة. ليش؟ لأنه الآن لا يمكن أن يكون وقاية لرأس المال لأن المضارب إيش؟ ملكه ملكا تاما. نعم
نعم.
لا لا تبع. لا لا تبع الأول. أنا أعطيك فائدة. نتاج السائمة وربح التجارة تابع للأصل، فهمت؟ يعني مثلا الإنسان عنده 40 شاة وعند منتصف الحول صارت 80 وعند تمام الحول صارت 121 تجب الزكاة. ليش؟ لأن لأن حول النماء والنتاج حول أصل، وهذه خذها قاعدة. ها؟ الدليل عموم الأدلة. الرسول ما كان إذا أرسل السؤال يقول اسألوه هل هذا النماء جديد أو قديم، فيأخذ من الموجود. اللهم أي لو كان هناك خلاف لسأل قال هل المثل هذا النتاج هل تم عليه حول أو لا. نعم. وهو كذلك عروض التجارة إذا تم الحول قوم ما عندك مما تجب فيه الزكاة سواء زاد عن رأس المال أو نقص. نعم. طيب
الأخ أحمد والثاني هذا
أي وين الثالث؟
واحد.
نعم خالد.
إذا قسم المال قبل العام بيوم
نعم
نقول يجب على المضارب في مال الزكاة.
نعم.
كيف تجب الزكاة وهو لم يتم على تمام الملك ليوم؟
أي هذا السؤال جيد، ولهذا لا يبعد أن يكون هناك قول لأنه يبتدي الحل الجديد. لكن هم يقولون لما كان أصله موجودا والآن زال المحذور الذي هو وقاية رأس المال وجب عليه الزكاة.
وإذا لم يمر على هذا المال إلا 6 أشهر لأنه
ناجح. طيب هو صحيح لكنه صار تبعا، هو من ربح لكن ليس هبة مجردة، إنما هي نماء لشيء سابق تم له سنة.
وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل، روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام فأشبه الحلي، والثانية فيه الزكاة لأن الملك والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة ما لم يقبضه، فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه.
وضع
عندنا زكاة مال من المواساة إخراج زكاة مال
لم يقبض. زكاة مال لم يقبض
عنده مال لم يقبض،
وعندنا مال لم يقبض، لكن عندك أنت مال لم يقبض. لا هو ما في اختلاف المعنى.
وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
هذه مسألة زكاة الديون، زكاة الديون على الغير هل هي واجبة أو لا؟ نقول الديون إما أن تكون على من يمكن استيفاؤه منه شرعا وعادة، فهذا كالموجود في الصندوق، وإما أن يكون على من لا يمكن الاستفاء منه شرعا أو عادة، فهذا هو الذي فيه الخلاف. فالأول كما لو كان الإنسان على شخص 10,000 ريال يعني. هذا الشخص يقول أنا مستعد متى شئت أعطيه، لكن صاحب الدين رجل طيب لا يحب أن يقول لأحد أعطي ما عندك لي، فهذا فيه زكاة، لأن إبقاءه في ذمة الرجل باختياره وإرادته فكأنه في صندوقه، ولكن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى، فلو قدر أنه بقي في ذمة المدين 5 سنوات فقبضه يؤديه كم؟ 5 سنوات. وهل يخصم منه قدر زكاته؟ الجواب لا، لأنه أبقاه باختياره. طيب، أما إذا كان على من لا تمكن مطالبته شرعا أو عادة أو كان جاحدا أو مماطلا، ففيه روايتان عن الإمام أحمد وهما قولان في المذهب. المذهب أن الزكاة فيه واجبة تجب، ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه فيزكي لما مضى ولو بقي 10 سنوات. والقول الثاني أنه لا زكاة عليه في ذلك، لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به، وإذا طالب فقد عجز. وهذا القول هو الصحيح، لأن سواء قلنا أن الزكاة مواساة وهذا لا تحتمل المواساة، أو قلنا أن الزكاة عبادة فيقال هذا مال لم يقدر عليه، حتى لو كان عبادة، لو كان الزكاة عبادة فإنه مال لا يقدر عليه فلا زكاة عليه فيه. ولكن هل يلزمه إذا قبض أن يزكي في الحال لسنة واحدة أو يستأنف به حولا جديدا؟ في ذلك خلاف. منهم من يقول إنه يستأنف به حولا جديدا، لأنه قبل ذلك في حكم المعدوم، فكأنه ملكه الآن فيستأنف به حولا جديدا. ومنهم من قال بل يزكيه لسنة واحدة قياسا على الثمرة التي قال الله فيها وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا ليس كالذي استجد ملكه فيه، لأن الذي استجد ملكه فيه لم يملكه لا حقيقة ولا حكما، أما هذا فهو ملكه حكما، ولهذا لو مات فإنه يورث من بعده. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدين 10 سنوات ثم يدخله في ماله. فصارت الآن الحكم في زكاة الدين، نقول أولا إذا كان الدين على من لا تمكن مطالبته أو على من يعجز عن استخراجه منه شرعا أو عادة، ففيه قولان للعلماء. الأول إيش؟ وجوب الزكاة فيه، والثاني عدم الوجوب. وعلى القول الأول لا يلزم الإخراج حتى يقبضه، ولكن الصحيح أنه لا زكاة عليه فيه، وأنه إذا قبضه زكى لسنة واحدة ثم أدخله في ملكه. أما إذا كان على من على موسى يمكن أن يطالب ولو قال أعطني أعطاه بسهولة، فالصحيح أنه بل هو قول واحد أنه يلزمه زكاته، لكن لا يلزمه إلا إذا قبضه. إيه. يقول مالك رحمه الله لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت فيه ولا خلاف موجب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه إلى آخره. مش الإشكال؟ إيه. ولأنه غير تام فأشبه الحلي. وجه ذلك أن الحلي على القول بأنه لا زكاة فيه، يقول لأنه هذا ليس متمحضا للثمنية بل هو مستعمل، فملكه فيه غير تام، لكن هذا غير صحيح، يعني هذا القياس غير صحيح. أولا أن ملك الإنسان للحلي ملك تام لا شك فيه، لكن نقله الاستعمال إلى حكم الأشياء المستعملة على القول بعدم الوجوب. وأما إذا قلنا بالوجوب فإن القياس لا يصح إطلاقا.
تفسير العجز، عجز العادة وعجز الشرع.
نعم، العجز العادي أن يكون من عليه الدين لا تمكن مطالبته، إما لعساره، نعم، إما لقرابته كالأب، وإما لسلطانه، وإما لمماطلته وتغيبه وما أشبه ذلك. والشرعي أن يكون حاضرا وفيا لكن ليس عنده شيء.
وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
صحيح، وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل إنما أجله صاحبه في اختياره، والغالب أن المؤجل لا بد أن يكون فيه زيادة، يعني فإذا بعت السلعة الآن نقدا بعشرة فالغالب أنك إذا بعتها بمؤجل ستبيعها بأكثر، فيكون التأجيل في مصلحة لك. فالصواب أن الدين المؤجل كالدين الحال ولا فرق، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأما قول بعض الناس في المؤجل أنا لا أزكي إلا رأس المال فهذا غلط، يعني بعض الناس الآن يبيع البيت الذي يساوي 100 نقدا ب200 إلى سنتين مثلا، يقول أنا لا أزكي إلا 100، هذا غلط، يعني أنت الذي أجلت وأنت الذي أخذت الربح، فيجب عليك أن تزكي الجميع. نعم. كلما قبض شيئا زكى. لا، المالي بارك الله فيك جائز أن يفتقر، وجائز أن يماطل، جائز أن ينسى ويجحد. نعم. إيه؟ نعم، لما ذكر القولين في الأول قال لا خلاف، يعني أن القولين متفقان في هذا القولين، يعني لا خلاف في هذا، أما هل كونه إجماعا فالله أعلم. إيش؟ لا لا، ما هو مراد الحلي على مدين، مراد الحلي يلبس.
ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين.
هذه أيضا مسألة تقع كثيرا، إذا أجر له داره سنين بأجرة يقول أنه يملكها من حين العقد، وعلى هذا فيكون حكمها حكم الدين، لكن في النسل من هذا الشيء، لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا، ولهذا لو تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة ولم يملك. فالظاهر أن يقال إن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تاما، وإذا لم تتم المدة فإنه إنما يملكها شيئا فشيئا. فإذا أجر بيته لمدة سنة وأوفاه صاحب البيت عند تمام السنة، فعلى كلام المؤلف إيش؟ يجب إخراج الزكاة فورا لأنها تم لها سنة من حين العقد، وعلى قول الثاني لا 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 يلزمه لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة، وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة، فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك. فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا. فالأقوال إذن ثلاثة، الأول أنه يزكي من حين العقد، فإذا قبضها عند رأس الحول زكاها فورا، والثاني أنه